أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين وأصحابه المنتجبين. المبحث الجديد في تقسيمات الحكم الشرعي. ينقسم الحكم الشرعي كما هو معروف إلى حكم شرعي تكليفي وآخر وضعي. يراد بالحكم الشرعي التكليفي هو الحكم الشرعي الذي يتعلق بأفعال الإنسان مباشرة وله توجيه لسلوكه بالمباشرة مهما كانت جوانب حياة الإنسان التي يخوض فيها. فإذا كان الحكم يتعلق بأفعاله مباشرة، أي ما معنى أنه ينظم سلوك الإنسان، يعني بتعبير آخر يقول له افعل أو لا تفعل، سواء كان في أمور شخصية عائلية اجتماعية عبادية معاشية، أي نوع من هذه الأنواع التي يخوضها الإنسان. إن كان لهذا الحكم المتعلق بأفعال المكلفين توجيه عملي مباشر لسلوكه يسمى بالحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي فهو بعكسه، يعني حكم شرعي ليس له مساس بتوجيه سلوك الإنسان بشكل مباشر، وإنما يتعلق في البداية بتنظيم وضع معين. يترتب على هذا الوضع المعين تنظيم لسلوك الإنسان بشكل غير مباشر، كما لو قال المولى عز وجل هذه المرأة زوجة، فحكم حكما وضعيا بالزوجية. بعد أن يحكم حكما وضعيا بالزوجية، إذا نظرنا إلى الزوجية بما هي هي، عليكم السلام، فإن الزوجية بما هي هي لا تقتضي مساسا بماذا؟ بسلوك الإنسان بشكل مباشر، ولكن هذه الزوجية إن حصلت يقال يجب على الرجل الإنفاق، يحرم على المرأة الخروج من بيت زوجها من دون إذنه. إذا نظرنا إلى الزوجية بما هي هي، الزوجية بما هي هي لا تقتضي افعل أو لا تفعل، يعني ليس لها مساس مباشر بتنظيم حياة الإنسان. نعم يترتب عليها سلوك معين له دخالة بتنظيم سلوك الإنسان. وهذا القسم الثاني من الأحكام الوضعية أيضا بدوره ينقسم إلى قسمين قد تقدما معنا في أبحاث سابقة. القسم الأول الأحكام الوضعية المرتبطة بذات الإنسان، كأن يعتبر المولى أن هذه الذات الإنسانية الطيبة والطاهرة والصالحة زوجة لفلان، فالزوجية حكم شرعي لكن ليس تكليفيا، وإنما هو وضعي تعلق بهذه الذات. فقد اعتبر المولى أن هذه الذات الإنسانية ماذا؟ زوجة. اعتبر المولى أن هذه الذات الإنسانية مدى رق، وهكذا. فهناك أحكام وضعية متعلقة بالذوات الإنسانية، وهناك أحكام وضعية لا تتعلق، يعني لا يكون موضوعها الذي تنصب عليه هو الذات الإنسانية، وإنما يكون موضوع يعني شيئا خارجيا لا ارتباط له ابتداء بالذات الإنسانية. كأن يعتبر المولى هذا المال ملكا، يعني أن يقول هذا المال مملوك. الملكية تنصب ابتداء على المال، فهو حكم شرعي وضعي لم يتعلق بذات الإنسان، يعني لم يكن المصب الأول له ذات الإنسان، وإنما كان المصب الأول له الشيء الخارجي المملوك، كهذه السيارة وذاك البيت وهذا الكتاب. فإذا الأحكام تنقسم إلى تكليفي ووضعي، والأحكام الوضعية بدورها ما تنصب ابتداء على إما على ذات إنسانية أو على شيء خارج عن ذات الإنسان. واليوم نريد أن نتعرف على تقسيم آخر للأحكام الشرعية، وهي تقسيم الأحكام الوضعية من حيث، يعني بلحاظ، يعني من زاوية معينة غير الزاوية التي أنا ذكرتها. خان يقول ما هي نسبتها للأحكام التكليفية، ما هي العلاقة والارتباط بينها وبين الأحكام التكليفية، أي بلحاظ كيفية ارتباطها بالأحكام التكليفية. فنحن نريد أن نتحدث عن الأحكام الوضعية من هذه الزاوية، من زاوية كيف ترتبط بالأحكام التكليفية. يعني بتعبير أوضح وأصرح، ماذا يريد المصنف من خلال عقد هذا البحث تحت عنوان الحكم الشرعي وتقسيماته؟ ماذا يريد من هذا البحث؟ يريد أن يصل إلى نتيجة، وهي أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة استقلالا كما أن الأحكام التكليفية كذلك مجعولة بالاستقلال، يعني كما أن المولى عز وجل قال لك صلي واستفدنا منه حكما شرعيا تكليفيا وهذا مجعول بالاستقلال، هل الأحكام الوضعية مثل الزوجية والرقية وكما سيأتي مثل الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية والحجية مثل هذه، هل جعلها الله عز وجل مباشرة وبالاستقلال أم أنها ليست كذلك؟ الأحكام الوضعية لم تجعل مباشرة مثلها مثل الأحكام التكليفية، وإنما جعلت بتبع جعل الأحكام التكليفية. ما معنى ذلك؟ يعني أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة استقلالا أم أنها منتزعة عن الأحكام التكليفية؟ مثالها كأن يأتي المولى عز وجل يقول مباشرة هذه المرأة زوجة، فيعتبر الزوجية ابتداء، وتارة أخرى لا يقوم كذلك، يقول يجب عليك التمكين، لا تعرض للحكم الوضعي ابتداء، يجب عليك ماذا؟ إزالة المنفر، ويقول ويجوز لك يا فلان بالخصوص من بين سائر الناس أن تستمتع بهذه المرأة، ويجوز لك أيتها المرأة من بين سائر النساء أن تستمتعي بهذا الرجل خاصة، يحرم عليك
أن تخرجي من بيت هذا الرجل خاصة، يعني إن كنت في بيته فيحرم عليك الخروج خارجه. نجي إلى هذه المجموعة الكبيرة من الأحكام الشرعية، ننظر لنستخرج ونقتنص ماذا؟ حكما نسميه بماذا؟ الزوجية. يقول من هذه مجموعة الأحكام التكليفية هذه نستطيع أن ننتزع عنوانا نسميه ماذا؟ الزوجية. فالزوجية المباركة هذه هل هي مجعولة ابتداء؟ قال يقول المولى هذه المرأة زوجة، يعني ابتداء يعتبر الزوجية، أو أن الزوجية ليست مجعولة ابتداء واستقلالا، وإنما هي من الأمور الانتزاعية التي يأتي العقل ويستخرجها من مجموعة أحكام تكليفية. فإذا هل هي أمر، هذا ما يريد أن يقوله المصنف، الأحكام الوضعية هل هي مجعولة من قبل الشارع عز وجل ابتداء، أم أن العقل هو الذي ينتزع تلك الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية. قال هنا يوجد قسمان لابد من التعرض لهما. القسم الأول الأحكام الوضعية التي تكون مولدة لأحكام تكليفية، يعني تكون موضوعا لحكم تكليفي. إذا جعل المولى عز وجل هذه المرأة زوجة، إذن إن كانت المرأة زوجة فيحرم عليها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه. الزوجية هنا التي هي حكم وضعي صارت موضوعا لحرمة الخروج، صارت ثاني يعني حرمة الخروج مترتبة على الأول، لأن العلاقة بين الموضوع والحكم تشابه العلاقة بين السبب والمسبب. إن كانت زوجية، يعني إن ثبتت زوجية في مكان معين يتولد منه حكم شرعي مفاده حرمة خروجها من بيت هذا الزوج. فإذا هذا حكم وضعي ماذا؟ سبب أو ولد أو نتج منه حكم ماذا؟ شرعي. فالحكم الوضعي هنا وقع موضوعا لحكم شرعي. وهكذا الحال بالنسبة ماذا؟ للملكية. إن حكم المولى عز وجل بكون هذا الشيء ملكا لفلان يترتب عليه حكم شرعي، وهو حرمة تصرف الأجنبي بهذا المال إلا مع ابن صاحبه. لأن هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني لا يكون موضوعا لحكم شرعي، بل العكس، المولى عز وجل يجيء ابتداء فيجعل أمرا بالمركب من مجموعة أشياء، كأن يقول صلي، والصلاة مؤلفة من ماذا؟ من نية وتكبير، يعني من أجزاء، نية وتكبير وركوع وسجود وفاتحة وسورة من بعدها. إذن المولى عز وجل حينما يأمر بهذا المركب الصلاة يجيء العقل ويقول ما دام أن المولى قد أمر بالمركب بما هو مركب، والمركب لا يمكن أن يكون إلا بماذا؟ بأجزائه، فكل جزء من هذا مطلوب. فإذا يقول المركب لا يمكن أن يكون إلا بهذا، فكل واحد منها جزء مطلوب في الصلاة. فإذا يقول كيف ننتزع الجزئية؟ العقل يقول إذا أمر بمركب فكل حصة من هذا المركب هي بمثابة الجزء لهذا المركب، لا يمكن أن نأتي بالمركب من دون الإتيان بماذا؟ بالأجزاء. فينتزع العقل حينئذ أن النية جزء من هذا المركب، أن القراءة جزء من هذا المركب، أن السورة جزء من هذا المركب، فيقال الجزئية حكم وضعي منتزع من الأمر بالمركب. ولو قال المولى عز وجل في مقام آخر صلي إلى القبلة، لو قال كذلك ننتزع منها حينئذ شرطية الاستقبال، لأن المولى عز وجل أمر بماذا؟ بمركب صلاة إلى القبلة، لأنه قال صلي إلى القبلة، فينتزع العقل حينئذ ماذا؟ أن الاستقبال شرط في الصلاة. ولو قال المولى، وهكذا بالنسبة للقاطعية والمانعية، القاطع مثل ماذا؟ القاطع أبعدك الله عن القاطع، هذا، وأبعدك الله أيضا عن المانع. المانع ما هو فرقه عن القاطع؟ ربما نية القاطع أو نية المانع أو شيء تتكرر معنا في الفكر هناك. فهذا نية القطع والقاطع أو نية المانع، هل هناك فارق بين القاطع والمانع؟ قل إذا قال المولى عز وجل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، مش الإيش مثل لا يؤكل لحمه؟ مثل الأرنب، نعم، مثل الأسد وبقية السباع والحيوانات التي لم تثبت حلية أكلها. فهنا لنفترض أن شعرة من شعراء من وبر أو وبر من وبر القط قد نزلت عليك، ونزلت مما لا يؤكل لحمه، لا افترض أنه لا، حتى لو كان في حال الحياة كانت الشعرة طاهرة ونزلت عليك، يعني ما عندنا مشكلة إلا من ناحية أنه جزء ما لا يؤكل لحمه. فيقال إن كان بين فعلين، يعني فرضا انتهيت من سورة الفاتحة وقبل أن تشرع في ماذا مثلا في السورة الأخرى التي بعدها، وعادة نشرع بقول هو الله أحد، قبل أن تشرع في ماذا في السورة التي تليها وقعت هذه، هذا لا يسمى هذا قاطعا، يسمى مانعا، لأنك لو جئت إلى هذه وأزلتها عنك فلم تبقى الشعرة ماذا على جسمك أو ثيابك، وكان وقوعها بين جزئين، يعني بين الفاتحة والسورة، أنه انتهيت من السجدة الأولى على سبيل المثال وأردت أن تقوم للسجدة الثانية، يعني وقعت بين فعلين. هنا تستطيع إذا كان بإمكانك أن تحذف هذه الشعرة عن جسمك أو ثيابك، أنا ولم يقع جزء مقترنا بما لا يؤكل لحمه، يقال هذا مانع، إذا أزلته صحة الصلاة، إن أبقيته وقرأت مع ما لا يؤكل لحمه حينئذ يكون مانعا من صحة الصلاة. أما بالنسبة للقاطع مثل ماذا؟ مثل الحدث في داخل الصلاة، فلو كان المرء قد أحدث سواء يخرجه بماذا من الصلاة على كل تقدير، سواء أحدث أثناء الأفعال الصلاطية وهو يقرأ أحدث، أو كان في الآنات المتخللة بين الأفعال الصلاطية، فإنه إذا أحدث ماذا؟ فإنه يقطع صلاته من الأساس. يعني يمكن أن يقال كلاهما مانع من صحة الصلاة، لكن هناك مانع يمكن تصحيح الصلاة من خلاله في بعض الصور، وهناك مانع لا يمكن تصحيحها على الإطلاق. ما لا يمكن تصحيح الصلاة معه بحال يقال عنه بأنه قاطع مثلا، ما الذي أتى بنا إلى هنا؟ كل هذا المانعية والقاطعية والسببية، يعني السببية التي والشرطية ومشاكل والجزئية وغيرها من الأحكام الوضعية، هذه منتزعة من الأمر بالمركب. يأمر المولى عز وجل بمركب فننتزع نحن من هذه الأمور. يأمر المولى بمركب بشرط أن لا يكون مع ما لا يؤكل لحمه، ننتزع ماذا؟ المانعية، مانعية ما لا يؤكل لحمه من الصلاة. هذا يقول المولى مثلا صلي متطهرا، فإذا ننتزع من هذا لأنه أن لا يكون مع حدث، ننتزع ماذا؟ ننتزع الشرطية أو ننتزع القاطعية لنفي الحدث. وعليه إذن هذا قسم ثاني من الأحكام الوضعية. الآن نريد أن نتعرف أن القسم الثاني الذي يكون منتزعا من الأحكام التكليفية من الأمر بالمركب، هل هذا مجعول بالاستقلال أو أنه مجعول بالتبع؟ قال المصنف إن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وإنما هو منتزع من الحكم التكليفي. قال ودليله واضح وبسيط، أن هذا القسم الثاني الذي تحدثنا عنه أنه إن جعل الحكم تكليفي أمكن أن ننتزع منه الحكم الوضعي، هذا بلا إشكال. لكن هل يستطيع المولى ابتداء أن يقول لقد اعتبرت هذا جزءا؟ هل يستطيع استقلالا أن يعتبر الجزئية وأن يضع السببية، أن يضع المانعية، أن يضع القاطعية، أن يضع مثلا غيرها من هذه الأمور من هذا القسم الثاني، أم أنه ليس باستطاعته ذلك؟ يقول لا يمكنه أن يضع الجزئية مباشرة. لماذا؟ لأن الجزئية يا أحباب من الأمور الواقعية، يعني لا يتصف الشيء بكونه جزءا إلا إذا كان ضمن غيره، وإلا ما معنى لأن يقول المولى عز وجل هذا جزء؟ فلأنه يأتي الاستغراب حينئذ، جزء ماذا؟ إذن كيف تجعله جزءا ونحن بعد ما عرفنا ما هو المركب؟ إذن يقول يأتي الاستغراب في المقام. إذن الجزئية من الأمور الواقعية، نعم مثلها مثل جزئية الشيء للمركبات الخارجية. متى يكون اللحم جزءا من الفسنجون؟ أنا إن كان لدينا فسنجون، يعني طعام اسمه فسنجون، إن كان لدينا طعام اسمه مركب فسنجوني، حينئذ نقول اللحم جزء من الفسنجون. نعم، أو مثلا حينما يكون لدينا غذاء معين نقول مثلا الباذنجان جزء من ماذا؟ من هذا الطعام الفلاني، من المركب الفلاني. نعم، فإذا كما أن جزئية شيء لشيء في الأمور التكوينية متوقع لا يمكن أن تكون من دون ذلك المركب، لا يمكن أن يكون جزءا إلا إذا كان في مركب، كذلك الأمر جزئية الشيء الاعتباري لا يكون ماذا؟ إلا إذا كان في ضمن ذلك المركب الاعتباري، لأن الجزئية مهما كانت بأي نوع كانت الجزئية من الأمور الواقعية. يعني إيش من الأمور الواقعية؟ قل نعم، وإن اختلف منشأ الانتزاع، منشأ الواقعية، واقعية الأشياء التكوينية هي الأمور الخارجية. يعني إن كان الشيء من الأمور التكوينية واقعيتها بماذا؟ بالأمور الخارجية. فتقول هذا جزء، هذه الصفحة جزء خارجي من هذا الكتاب الخارجي، هذا في الأمور الواقعية. وأما في الأمور الاعتبارية فإن واقعها ماذا؟ الاعتبار. يعني قال الواقع بحسب كل شيء، واقع ماذا؟ واقع الأمور الاعتبارية بماذا؟ بجعلها. واقع الأمور الخارجية أن تكون مثلا في عالم، في الخارج، في عالم التكوين. إذن كما أنه لا يتصور أن يكون الجزء في الأمور التكوينية إلا إذا كان ضمن المركب، فكذلك الأمر لا يتصور أن يكون جزء بما هو جزء في الأمور الاعتبارية إلا إذا كان ضمن المركب الاعتباري. فلذا لا يصح في هذا القسم الثاني ماذا؟ أن يكون مجعولا بالاستقلال. وأما القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ لا ننسى أن يكون بارك أن يكون الحكم الوضعي ماذا؟ موضوعا لحكم تكليفي. فهل هو مجعول بالاستقلال أم أنه لا، مجعول بتبع جعل الأحكام ماذا؟ التكليفية. هل هو من هذا أم من ذاك؟ قال إذا نظرنا إلى المرتكز العقلائي نجد أن المرتكز العقلائي يرى، وعليه أكثر الأصوليين، أن هذا القسم الذي يقع موضوعا لحكم تكليفي مجعول خلاص بالاستقلال. والعقلاء أيضا خارجا يرتبون أحكاما تكليفية بالنسبة لهم بما هم عقلاء. كيف؟ من المعروف ولو كان في عصر الجاهلية إن مرضت زوجة الرجل فإنه يرى لزاما عليه باعتبارها زوجة، يرى لزاما عليه أن يذهب ويأتي لها بماذا؟ بالأعشاب، أو يأتي لها بالطبيب، أو يأتي لها بالدكتور في تلك الأيام. فإذا المرتكز العقلائي، وبغض النظر عن ماذا؟ عن كونه متشرعيا أم لا، حتى في عصر الجاهلية هناك لديه ماذا؟ أحكام وضعية تقع موضوعا لحكم تكليفي بالنسبة لهم. فإن كانت هناك زوجة للرجل حتى في عصر الجاهلية فإنه يرى لزاما عليه ماذا؟ أن يدفنها. هي فهذا حكم شرعي، حكم تكليفي مترتب على كونها زوجة، أو إن كان للرجل ابنة يعني بنوة نعم، فإنه يرى لزاما عليه كحكم تكليفي أن يدفنها في التراب. فإذا في بحسب المرتكز العقلائي فإنه يعني هناك مجموعة من الأحكام الوضعية تنتج لنا أحكاما تكليفية، وهذا مما لا خلاف فيه. وشرعا كذلك الأمر، يوجد لدينا قد ثبت عند أكثر الأصوليين أن كثيرا من الأحكام الوضعية تجعل موضوعا لمدى لحكم شرعي. فإذا من هذه الناحية قد لا يناقش في ذلك، وإنما يقال ما هو الدليل عليها؟ قال سأقول لك، لو كانت الزوجية التي قلنا عنها بأنها موضوع ينتج منها حكم شرعي آخر، يترتب عليها حكم شرعي آخر بمقتضى كونها موضوعا لحكم شرعي، إذن هي إيش؟ متقدمة. نعم، متقدمة ولو رتبة على ماذا؟ على الأحكام الشرعية التي تترتب عليها. هي موضوع لأحكام شرعية، يثبت الموضوع ثم يترتب الحكم الشرعي بعد ذلك عليه. فهذه الأحكام الوضعية متقدمة على الأحكام التكليفية. فلو كانت ماذا؟ لو كانت الزوجية هذه منتزعة عن الأحكام التكليفية، هذا يعني صيرورة هذه الزوجية متأخرة عن الأحكام التكليفية، وبالنهاية ستصير الزوجية التي فرضناها في المقدمة الأولى متقدمة، ستصير بحسب المقدمة الثانية متأخرة. ليش؟ لأننا نقول والحكم الوضعي هذا منتزع عن ماذا؟ عن الحكم التكليفي. يعني الحكم التكليفي أولا ثم بعد ذلك يجي الحكم الوضعي، فيكون الحكم الوضعي كالزوجية الذي فرضناه متقدما يكون متأخرا. نعم، وهذا مستحيل. ماذا؟ أن يكون الشيء بالنسبة لشيء واحد، يعني كالزوجية حفظها الله بالنسبة لشيء واحد وهي الأحكام التكليفية، أن تكون الزوجية بالنسبة لذلك الشيء الواحد ماذا؟ متقدمة ومتأخرة بالنسبة لذلك الشيء الواحد. جيد. فإذا قال هذا مستحيل. فإذا ولذا ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لو ثبت حكم وضعي بالاستقلال كما في هذا القسم فإنه متقدم لا محالة، والحكم الشرعي بعد ذلك التكليفي ينتزع من ويترتب على هذا الحكم الوضعي. وقد تثار شبهة كما قال في المقام أنه أصلا لماذا نحتاج من أساسه إلى مثل هذا القسم، أن يقول المولى هكذا، أن يقول يا جماعة لقد اعتبرت هذه المرأة زوجة، هذا وش حكم وضعي. ثم بعد ذلك يعني بعد شهرين أو ثلاثة يقول يا جماعة لازلتم تذكرون تلك المرأة التي اعتبرتها زوجة، تذكرونها بارك الله، وترتب عليها أحكام شرعية معينة. يقول جعل الزوجية وكمثل ماذا؟ فأمر اللغو. ليش أمر اللغو؟ لأنك إن جعلت الزوجية من دون أن ترتب عليها أحكاما شرعية خب بلا إشكال هذا لغو. إذا جعلت الزوجية فقط هذه زوجة وبس، تعرف البس، هذه زوجة فقط، يعني من دون أن ترتب عليها حكما شرعيا آخر عليه فهذا لغو. ولا ليش؟ لأنه ليس لها مساس بماذا؟ بأفعال لسان، يعني لا تنظم سلوك الإنسان ولا أثر من أثاره. هذه المرأة زوجة، لكن إيش؟ لا يجب عليها التمكين ولا يجب عليك ماذا؟ الإنفاق، ويجوز لها أن تخرج ساعة من ما تشاء، ويجوز لها أن تسلم على من تشاء. هنا فإذا كانت هذه الزوجية هكذا من يعني خالية من ماذا؟ من الأحكام التكليفية، فجعلها لغوًا سواء اعتبرها زوجة أو ما اعتبرها زوجة، فإنها ستمارس هذه الأمور كما لو لم نعتبرها زوجة. يعني هنا اعتبار الزوجية لها فقط لأجل أنها زوجة فقط من دون ترتيب أحكام شرعية عليها، هذا لا معنى له. قال لا، نحن نختار أننا نقول اعتبرناها زوجة من أجل أن نرتب عليها أحكاما شرعية، من أجل أن نقول لها يا حريمة حرام عليك تظهري من بيت زوجك، لا تخرجي إلا بإذنه. يعني اعتبرناها مرأة زوجة لأجل هذه الأحكام، يعني توصلا لهذه الأحكام التكليفية المترتبة عليها. خاضر من البداية ماذا؟ قل لو إن عقد عليك أيتها المرأة، يعني اجعلها هي إن عقد عليك، إن صرت معقودا عليك فيحرم عليك أن تخرج من بيت زوجك. إذن لاحظ، من دون أن نعتبر الزوجية، صحيح؟ إذن يقول إذن لا يصح الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثاني، كلاهما لغو باطلان. إن جعلنا الحكم من هذا القسم الأول، إن جعلنا الحكم الوضعي من دون أن يترتب عليه حكم شرعي هذا لغو، وإن كان يترتب عليه حكم شرعي فبالإمكان أن نتوصل إلى هذا الحكم الشرعي من دون لف ودوران، من دون ماذا؟ من دون أن نقول أن نعتبرها أولا زوجة كحكم وضعي ثم بعد ذلك أن نعتبر باعتبار آخر وحكم شرعي آخر أن نقول يجب عليها أن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، أو يحرم عليها أن تخرج من بيت زوجها، صحيح؟ نقول من البداية: يا أيتها المعقود عليها السلام عليك أولا، لأنه السلام أول ثم كلام. يا أيتها المعقود عليك سلام عليك، يحرم عليك أن تخرجي من بيت زوجك. إذن لماذا لا يصل المولى مباشرة إلى هذا الحكم التكليفي؟ والجواب أننا لا نختار القسم الأول، يعني لا نختار الشق الأول، لا نقول إن الأحكام الوضعية مجعولة ورس من دون أن يترتب عليها حكم تكليف شرعي تكليفي. لا، نختار الشق الثاني: حكم وضعي يترتب عليه حكم شرعي. إذن ولا محذورة. لماذا؟ لأن المولى، لأن هذه، لأن عملية الحكم، عملية صياغة الحكم تمر عقلائيا بارك الله بماذا؟ بمراحل، يعني من أجل تنظيم صياغة الحكم ومن أجل التسهيل على المكلفين. والشارع لم يخترع هذه الطريقة بالمناسبة، هذه طريقة كانت عقلائية وسار الشارع عليها، ما سار الشارع عليها، يعني من أجل التوصل إلى أحكام معينة شرعية. ماذا نعتبر أولا؟ حكما شرعيا وضعيا، نأتي بالحكم الوضعي هذا كتسهيل على المكلفين، وبعد ذلك يقال متى ما صرت زوجة يحرم عليك ماذا كذا. يعني أولا يقول مثلا: هذه تصير زوجة ضمن شروط معينة، نسهل على المكلف، تصير زوجة ضمن شروط معينة، وكل من كان أحرزت هذه الشرائط المعينة صارت زوجة. هذا جعل أول. وجعل ثان: متى ما صارت المرأة زوجة ترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية. إذن المكلف حينئذ لا يحتار لا في الأحكام المترتبة ولا في ماذا؟ في الحكم الوضعي، أنه كيف تصير الزوجة زوجة، كيف يصير الرجل زوجا لهذه المرأة. لاحظ، يعني من أجل تسهيل صياغة الأحكام، تنظيم حياة الناس بشكل مبسط وميسر، صار المولى الحكيم على الطريقة العقلائية التي يسير عليها الناس. فمن هنا إذن لا استحالة في هذا القسم الأول، بل عليه ماذا؟ أكثر الأصوليين، نعم، من أنه يكون لدينا حكم وضعي بمثابة الموضوع للحكم الشرعي، وهو مجعول بالاستقلال. وأما القسم الثاني فإنه ليس مجعولا بالاستقلال كما قال، وبعيدا عن الأمر بالمركب، بل لأنه أمر الشارع بالمركب ماذا؟ انتزع العقل بعد ذلك أحكاما وضعية من مثل الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية والسببية وأمثال ذلك. أما غدا إن شاء الله تعالى نريد أن نعرف ما هي الثمرة التي تترتب على أن الأحكام الوضعية هذه مجعولة بالاستقلال أو مجعولة بما أو ماذا؟ بالانتزاع، يعني مجعولة استقلالا أو تبعا لجعل الأحكام الشرعية التكليفية. يعني ما هي الفائدة؟ خب، إذا كانت الأحكام مجعولة فلتكن، فقد يقال فلتكن مجعولة بأي نحو من الأنحاء ما دامت أنها مجعولة للمولى، إما استقلالا وإما بتبع جعل الأحكام التكليفية. لا، هناك فائدة وثمرة تترتب على هذا البحث. ما إذا كانت مجعولة بالاستقلال، هناك ثمرة. ما إذا كانت مجعولة بتبع جعل الأحكام الشرعية، هناك ثمرة أخرى تترتب. غدا إن شاء الله نتعرض لها بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.